إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم نحن على موعد اليوم مع عالم من أعلام السلف وإمام من أئمة المسلمين من أصحاب المذاهب المتبعة، وهو ناصر الحق والسنة محمد بن إدريس الشافعي. اسمه ونسبه ومولده ونشأته وصفته رحمه الله. اسمه محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم ابن المطلب ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن رأي ابن غالب. واضح انه يلتقي مع نسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اشرف نسب في الوجود. كنيته ابو عبد الله، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلتقي معه في جده عبد مناف. فرسول الله صلى الله عليه وسلم من بني هاشم ابن عبد مناف، وإمامنا الشافعي من بني عبد المطلب ابن عبد مناف. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. قال النووي رحمه الله: وأعلم أنه رضي الله عنه. نقول بنية الدعاء وليس نية الخبر. أعلم أنه رضي الله عنه كان من أنواع المحاسن بالمحل الأعلى والمقام الأسنى لما جمعه الله عز وجل له من أنواع المكرمات، فمن ذلك شرف النسب الطاهر والعنصر الباهر، واجتماعه هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم في النسب، وذلك غاية الشرف ونهاية الحسب. ومن ذلك شرف المولد والمنشأ، فإنه ولد بالأرض المقدسة ونشأ بمكة، يولد بالقدس تقريبا، وتربى في إيه؟ في مكة. رحل إلى المدينة وقابل الإمام مالك، ورجع مرة ثانية إلى مكة، ورحل يعني إلى العراق وهكذا. مولده ونشأته، قال الذهبي رحمه الله: اتفق مولد الإمام رحمه الله بغزة، ومات أبوه إدريس شابا، فنشأ محمد يتيما في حجر أمه، فخافت عليه الضيعة فتحولت إلى مفسده وهو ابن عمين، فنشأ بمكة. هو أصل القبيلة قريش، فنشأ بمكة وأقبل على الرمي حتى فاق الأقران، وصار يصيب من عشرة أسهم تسعة. طبعا كان في غاية الذكاء، كما قال بعضهم عجل قل عمره لرجاحة عقله، يعني ربنا أزل عوضه برجاحة العقل، كما كثير من الناس تجد عنده عقل راجح أو يصل إلى القمة في العلم وفي العمل وفي العبادة وفي الدعوة في مدة بسيطة، وتجد عمره قصير. وصار يصيب من عشرة أسهم تسعة، ثم أقبل على العربية والشعر فضرع في ذلك، وتقدم ثم حبب إليه الفقه فساد أهل زمانه. الإنسان قد يكون عنده ذكاء وذكاء ومهارة، بحيث أنه لو اشتغل بأي شيء ينجح يعني في ذلك ويفوق الأقران. فمن هؤلاء الإمام الشافعي، يعني اشتغل بالرمي وفاق الأقران، ثم اشتغل بالعربية والشعر وفاق الأقران، ثم دله أحد العلماء على أن يهتم بالفقه فصار إمام زمانه. قال العالمين: أبو عبد الله الشافعي الإمام الأعظم والحبر المكرم، أحد الأئمة المجتهدين الأعلام، إمام أهل السنة، ركن الإسلام، لقى جده شافع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مترعرع، وكان أبوه السائب صاحب راية بني هاشم يوم بدر فأسر وفدى نفسه ثم أسلم، فقيل له: لم تسلم قبل أن تفدي نفسك؟ كان أسلم يعني قبل أن يفدي نفسه، لا تنزل النفس أسلم عن قبول الفدية، ولكنه قال: ما كنت أحرم المسلمين طعما لهم فيه، فأراد يعني أن يستفيد المسلمون منهم بالدفع الفدية ثم يسلم. ولد بغزة من بلاد الشام على الأصح في سنة 50 و100، وهي السنة التي مات فيها أبو حنيفة النعمان. كما قلنا من سنة كم أبو حنيفة 80 ومات سنة 150 عام 70 سنة في نفس السنة ولد الإمام 70 سنة 58 ومات سنة 204 وقيل في اليوم الذي مات فيه وقيل كان مولده بعسقلان وقيل باليمن ونشأ بمكة وكتب العلم بها وبمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم بغداد مرتين وخرج إلى مصر فنزلها وكان وصول إليها في سنة 99 إنه مكث في مصر أي 5 سنين وقيل سنة 100 وهذا بعيد لأنه أنا كذا يكون أعرف مصر 3 سنين ولم يزل بها إلى حين وفاته صفته روى أبو نعيم بسنده عن إبراهيم بن مراد قال وكان الشافعي طويلا نبيلا جسيما من العجيب أن رأيت الإمام الشافعي في رؤيا من أكثر من 10 سنين قبل أن أترجم له ورأيت نفس الصفة التي وردت يعني أحد الإخوة المعروفين يعني بطلب العلم يقدمني يقول الإمام الشافعي أنا كنت جالس يعني على سرير فقلت له أنا لا أقوم إجلالا لك وقبلت يده وأنا إيه وأنا جالس وكان طويل فعلا ولفيته خفيفة وأسمر يعني مش أسمر أسود يعني يميل إلى الإسكولا فأخبرت الأخ اللي قدمه لي فقال هذه صفة فعلا فبعد أن درست ترجمة وجدت نفس الصفة يعني كأني أخبر عن شيء يعني إيه رأيته قال الزعفراني كان الشافعي يقصد بالحناء خفيف العرضين يعني لحيته ليست كافة يعني كان لحيته خفيفة يعني خفيف العرضين وقال المزني ما رأيت أحسن وجها من الشافعي وكان ربما قبض على لحيته فلا تفضل عن قبضته كانت لحيته قصيرة ابتداء طلبه للعلم والنبوغ فيه روى أبو نعيم بسنده عن أبي بكر بن إدريس والراقي الحميدي والراقي الذي يحمل أوراقه كأن يعني يخدم العالم يحمل أوراقه التي يملي منها أو يكتب فيها روى أبو نعيم بسنده عن أبي بكر بن إدريس والراقي الحميدي عن الشافعي قال كنت يتيما في حجر أمي ولم يكن معها نلقاه المعلم وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إلى قام فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء فأحفظ الحديث أو المسألة وكان منزلنا بمكة في شعب الخيف معروف يعني شعب الخيف فكنت أنظر إلى العظم يلوح فأكتب فيها الحديث والمسألة وكانت لنا ذرة قديمة فإذا امتلأ العظم طرقته في الذرة وروى البيهقي بسندي عن مصعب ابن عبد الله الزبيري قال كان الشافعي في ابتداء أمره يطلب الشعر وأيام الناس من التاريخ والأدب ثم أخذ في الفقه بعد قال وكان سبب أخذه في الفقه أنه كان يوما يسير على جبة له خلفه كاتب أبي فتمثل الشافعي ببيت شعر فقرعه كاتب أبي بصوت ثم قال له مثلك تذهب مروءته في مثل هذا أين أنت عن الفقه قال فهز له ذلك فخطب مجالسة الزنجي لخالد وكان وفي يعني مكة ثم قدم علينا فلزم مالك ابن أنس روى البيهقي كذلك عن أبي بكر الحميدي قال الشافعي خرجت أطلب النحو والأدب فلقيني مسلم بن خالد يعني الزنجي فقال يا فتى من أين أنت قلت من أهل مكة قال وأين منزلك بها قلت بشعب الخيف قال من أي قبيلة أنت قلت من ولد عبد مناف قال بخن لقد شرفك الله في الدنيا والآخرة ألا جعلت فهمك هذا في الفقه كان أحسن بك فالتنبه لنبوغ التنميل يعني قد يكون سبب في الاهتمام يعني به وفي ظهور لنبوغه والاستفادة منه قال الذهبي وعن الشافعي قال أتيت مالكا وأنبن 13 سنة يقول الذهبي وظهر أنه كان ابن 23 سنة قال فأتيت ابن عم لي والي مكة فكلم مالكا فقال اطلب من يقرأ لك قلت أنا أقرأ للإمام مالك يعني ما كان يقرأ على أحد يعني كان يقرأون عليه فلما شفع يعني فيه يعني والي المدينة يعني قال له اطلب من يقرأ لك يعني واحد من أهل العلم يقرأ والإمام يسمع يعني ما شفع يسمع يعني الموضوع قال فقرأت عليه فكان ربما قال لي شيء قد مر أعده فأعيده حفظا فكأنه أعجبه، ثم سألت عن مسألة فأجابني، ثم أخرى فقال أنت تحب أن تكون قاضيا، وفي بعض النسخ يجب أن تكون قاضيا، يعني في تفصيل الكلمة، يعني كأنه أعرض به الإمام مالك وقال أنت يجب أن تكون قاضيا. وقال النبي رحمه الله ما ملخصه، أخذ الشافعي رحمه الله في الفقه وحصل منه على مسلم بن خالد الزنجي وغيره من أئمة مكة ما حصل، ورحل إلى المدينة قاصدا الأخذ عن أبي عبد الله مالك بن أنس، وأكرمه مالك رحمه الله وعامله لنسبه وعلمه وفهمه وعقله وأدبه بما هو اللائق بهما، وقرأ الموطأ على مالك حفظا فأعجبته قراءته. يعني يقول أحمد شاكر في مسيرته إن لم ينطق أحد يعني باللغة العربية بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح من الشافعي، إنه أصح من يعني من تكلم بالعربية بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول فأعجبته قراءته، فكان مالك يستفيد من القراءة لإعجابه من قراءته، ولازم مالكا فقال له اتق الله فإنه سيكون لك شأن. وفي رواية أنه قال له إن الله تعالى قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بالمعصية. ثم ولي اليمن، يعني صار وليا وحكيما على اليمن، واشتهر من حسن سيرته وحمل الناس على السنة والطرائق الجميلة أشياء كثيرة معروفة، مع أن اليمن تكثر فيها الشيعة الشيعة الزيدية، فهو نشر السنة في اليمن، ثم رحل إلى العراق في الاشتغال بالعلم ونظر محمد ابن الحسن. يعني طبعا تقول له لم يدرك يعني أبي حنيفة أنه ولد في سنة مكية أبو حنيفة، ولكنه قابل محمد بن الحسن وناظره، ونظر محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وغيره، ونشر علم الحديث وأقام مذهب أهله ونشر السنة، وشاع ذكره وفضله، وتزايد تزايدا ملأ البقاع، وأذعن بفضله الموافقون والمخالفون، واعترف به العلماء أجمعون، وعظمت عند الخلائق وولاة الأمور مرتبته، وظهر من فضله في مناظراته أهل العراق وغيرهم ما لم يظهر لسواه. عكف الاستفادة منه الصغار والكبار والأئمة الأخيار من أهل الحديث والفقه وغيرهم، ورجع كثير منهم عن مذاهب كانوا عليها إلى مذهبه، وتمسكوا بطريقته، وصنف في العراق كتابه القديم المسمى كتاب الحجة. ثم خرج الشافعي رحمه الله إلى مصر سنة 99 وصنف كتبه الجديدة. فأي شيء يقولون الشافعي مثلا الشافعي في الجديد أو قال الشافعي في الجديد، يعني لأنه هو آخر يعني ما كتبه الشافعي، يعني لو كنا في نسخ ومنسوب بالنسبة لكلام الشافعي أو فتواه سيكون الجديد هو آخر يعني ما صنفه وآخر ما يعني ذكره. وصنف كتبه الجديدة كلها بنصف، وصار ذكره في البلدان، وخطبه الناس في الشام واليمن والعراق. ثناء العلماء عليه، قال الحافظ أبو نعيم: ومنهم الإمام الكامل العالم العامل ذو الشرف المنيف والخلق الظريف له السخاء والكرم، وهو الضياء في الظلم، أوضح المشكلات وأصفح عن المعضلات، المنتشر علمه شرقا وغربا، المصطفي مذهبه برا وبحرا، المتبع للسنن والآثار، المقتدي لما اجتمع عليه المهاجرون والأنصار. يقول ثبت عن الأئمة الأخيار فحدث عنه الأئمة الأحبار، الحجازي المضطربين أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه وأرضاه، هذا المرتبة العالية وفاز بالمنقبة الثانية، إذ المناقب والمراتب يستحقها من له الدين والحسب، وقد ظهر ظفر الشافعي بهما جميعا. فكان من حيث النسب يعني من أشرف الناس نسبا، ومن حيث الدين يعني كان على تقوى وعلى يعني محبة للإسلام. شرف العلم والعمل به وشرف الحسب، قربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشرفه في العلم ما خص الله تعالى به من تصرفه في وجوه العلم وتبسطه في فنون الحكم، فاستنبط خفيات المعاني وشرح بفهم الأصول والمباني، ونال ذلك بما يخص الله تعالى به قريشا من نبلة. روى الخطيب بسند إلى الحاكم الرهوي قال أخذ أحمد بن حنبل بيده وقال تعالى حتى أذهب بك إلى من لم تر عيناك مثله فذهب بي إلى الشافعي. وبسنده أيضا إلى عبد الله بن أحمد بن حنبل قال قلت لأبي يا أبتي أين أي شيء كان الشافعي فإني سمعتك تكثر من الدعاء له فقال له يا بني الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للناس انظر هل لهذين من خلف أو منهما عوض. طبعا الإمام أحمد لا يجادل والإمام أحمد يعني تأتي ترجمته يعني كاد أن يكون إماما في بطن أمه. وعن أيوب بن حويد قال ما ظننت أني أعيش حتى أرى مثل الشافعي. وعن صالح بن أحمد بن حنبل قال ركب الشافعي ثماره فجعل أبي يمشي والشافعي راكب. طبعا الشافعي شيخه يعني ولكن مزيد الإمام أحمد العراق يعني كأن إيه يصل من عيني أن أنكر يعني ذلك يعني كيف الإمام أحمد يشير يعني جنب حمار الشافعي يسأله وهو يذاكره. فبلغ ذلك يحيى بن معين ويحيى بن معين كان أكبر الكبار كبار هما علي بن المديني وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وإسحاق بن راهوية يقول فبعث إلى أبي في ذلك فبعث إليه كأن يحيى بن معين معاتب الإمام أحمد على ذلك فبعث إليه يقول له أنك لو كنت في الجانب الآخر من الثمار كان خير لك هذا أو معنى. وعن حميد بن زنجري قال سمعت أحمد بن حنبل يقول يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يمن على أهل دينه في رأس كل 100 سنة برجل من أهل بيتي يبين لهم أمر دينهم وإني نظرت في 100 فإذا رجل من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن عبد العزيز في 101 ونظرت في 100 فإذا هو رجل من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن إدريس في 204. وعن محمد بن فضل البزار قال سمعت أبي يقول حدثت مع أحمد بن حنبل فنزلنا في مكان واحد أو في دار يعني مكة وخرج أبو عبد الله يعني أحمد بن حنبل ذاكرا رحمه الله وخرجت أنا معه فلما صلينا الصبح زرت المجالس فجئت مجلس سفيان بن عيينة وكنت أزور مجلسا طلبا لأبي عبد الله يعني طبعا سفيان بن عيينة كان يعني بالنسبة كان شافعي فتى صغير وكان سفيان بن عيينة إمام يعني في مكة يقول كنت أدور مجلسا طلبا لأبي عبد الله حتى وجدته عند شاب أعرابي وعليه ثياب مصبوغة يعني ملونة وعلى رأسه جملة فزاحمته حتى قعدت عند أحمد بن حنبل فقلت يا أبا عبد الله طلبت ابن عيينة وعنده الزهري وعمر بن دينار وزياد بن علاقة ومن التابعين والله به عليم فقال اسكت فإن فاتك حديث بعلو تجده بنزول فلا يضرك في دينك ولا في عقلك أو في فقهك وإن فاتك عقل هذا الفتى أخاف ألا تجده إلى يوم القيامة ما رأيت أحدا أفقى في كتاب الله تعالى من هذا الفتى القرشي قلت من هذا قال محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. فكان يترك يعني مجلس المعين ويجلس الشافعي. وعن سعيد بن سعيد قال كنا عند سفيان بن عيينة فجاء محمد بن إدريس فجلس فروى ابن عيينة حديثا رقيقا فغشي على الشافعي فقيل يا أبا محمد مات محمد بن إدريس فقال ابن عيينة إن كان قد مات محمد بن إدريس فقد مات أفضل أهل زمانه. قال الرجي رحمه الله إن ثناء العلماء على الإمام الشافعي أكثر من أن يحيط به الحصر ونحن نذكر السبب في محبتهم له وثنائهم عليه فنقول الناس كلهم كانوا قبل زمان الشافعي فريقين أصحاب الحديث وأصحاب الرأي. أما أصحاب الحديث فكانوا حاضرين لأخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنهم كانوا عاجزين عن النظر والجدل وكلما أورد عليهم أحد أصحاب رأي سؤالا أو إشكالا بقوا على ما في أيديهم عاجزين متحيرين. وأما أصحاب الرأي فكانوا أصحاب الجدل والنظر إلا أنهم كانوا فارغين من معرفة الآثار والسنن. وأما الشافعي فإنه كان عارفا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم محيطا بقوانينها، وكان عارفا بأداب النظر والجدل وقويا فيه، وكان فصيح اللسان قادرا على قهر الخصوم، فأخذ في مصدر أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كل من أورد عليه سؤالا أو إشكالا أجاب عنه بأجوبة شافية كاملة، فانقطع بسببه استيلاء أهل الرأي على أصحاب الحديث وسقط فقههم، وتخلص بسببه أصحاب الحديث من شبهات أصحاب الرأي. فلهذا السبب انطلقت الألسن بمدحه والثناء عليه، وانقاد له علماء الدين وأكابر السلف، وبه التوفيق. وطبعا ما وقت نجاسة الرأي كانت في الكوفة غالبا، إبراهيم النخعي وبعد ذلك الإمام أبو حنيفة وأصحابه، صاحبه أبو يوسف وكذلك محمد بن خزن، وفي المقابل يعني أصحاب الحديث اللي هم المالكية، وبعد ذلك انضم لهم الحنابلة وأيضا الشافعي. عبادته وجهده وورعه رحمه الله. قال بحر بن نصر: ما رأيت ولا سمعت كان في عصر الشافعي أتقى لله ولا أورع من الشافعي ولا أحسن صوتا منه بالقرآن. وعن الحسين الكرابيسي قال: بت مع الشافعي 80 ليلة فكان يصلي نحو ثلث الليل، وما رأيت يزيد عن 50 آية، فإذا أكثر فمئة، وكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل الله لنفسه وللمؤمنين أجمعين، ولا يمر بآية عذاب إلا تعوذ بالله منها وسأل النجاة لنفسه ولجميع المؤمنين، فكأننا جمع له الرجاء والرهبة معا. وعن بحر بن نصر قال: كنا إذا أردنا أن نبكي قلنا بعضنا لبعض: قوموا بنا إلى هذا الفتى المضطربي نقرأ القرآن، فإذا أتيناه استفتح القرآن حتى تتساقط الناس بين يديه ويكثر عجيزهم بالبكاء، فإذا رأى ذلك أمسك عن القراءة من خشم صوته. وعن ربيع بن سليمان قال: كان الشافعي قد جزأ الليل 3 أجزاء، الثلث الأول يكتب والثلث الثاني يصلي والثلث الثالث ينام. وعن حرملة قال: قال الشافعي: ما حلفت بالله صادقا ولا كذبا. قال الحارث بن مسكين: أراد الشافعي الخروج إلى مكة فأسلم إلى قصار، قصار يعني خياط والله أعلم، قصار ثيابا بوذرية مرتفعة، فوقع الحريق فاحترق دكان القصار والثياب، فجاء القصار ومعه قوم فتحمل بهم على الشافعي، يعني استشفى بهم على الشافعي يعني في تأثيره ليدفع إليه قيمة الثياب. فقال له الشافعي: قد اختلف أهل العلم في تضمين القصار، لأنه لو اعترض دكانه فيه القماش فهل هو يضمن أو لا يضمن. يقول: قد اختلف أهل العلم في تضمين القصار ولم أتبين أن الضمان يجب، كأنه قال يعني وهذا كان بغير تقليد يعني شديد بالأمانة، لو أنت وضعت الأمانة عند أحد ووضعها في حبس ولم يفرط يعني في المحافظة عليها ثم سرقت أو ضاعت أو اختلطت مع البيت مثلا فلا تضمنها، ولكن لو أنت استعرت منهم مثلا سيارة أو شيء تستعمله في أهلك فتضمنه بكل حال، سواء يعني كنت يعني فرطت أو لم تفرط. وعن الحارث بن شريح قال: دخلت مع الشافعي على قادم الرشيد وهو في بيت قد فرش بالديباج الحرير، فلما وضع الشافعي رجله على العتبة أبصره فرجع، يعني أبى أن ينزل على الإيه على الحرير وأنه ليس في بيته. يقول: فلما وضع الشافعي رجله على العتبة أبصره، يعني أبصر الحرير رجع ولم يدخل، فقال له القادم: ادخل. فقال: لا يحل الفراش هذا. فقام القادم فتبسم ثم دخل بيتا قد فرش بالأرض، فدخل الشافعي ثم أقبل عليه فقال: هذا حلال وهذا حرام وهذا أحسن من هذا وأكثر ثمنا. فتبسم القادم وسجد. وعن ربيع قال: قال عبد الله بن عبد الحكم الشافعي، وهو كان مالكي وترك مذهبه وصار شافعيا، ولكن لما أوصى الشافعي للبويطي يعني عاد إلى المالكية مرة ثانية. عن ربيع قال: قال عبد الله بن عبد الحكم الشافعي: إن عزمت أن تسكن البلد يعني مصر ساعة فليكن لك قوت سنة ومجلس من السلطان تتعزز به. فقال له الشافعية: أبا محمد، من لم تعزه التقوى فلا عز له. يعني الذي يتعزز بمن يجرده أو بالقرب من السلطان فهذا يعني عز بائس. الآن السلطان يعني أيضا يعني لا يبقى السلطان بائس، يعني قد يدور في عشية أو ضحاها. قال: ولقد ولدت بغزة وربيت بالحجاز، وما عندنا قوت ليلة، وما بتنا جياعا. وقيل للشافعي: ما لك تدمن إمساك العصا ولست بضعيف؟ قال: لأذكر أني مسافر يعني في الدنيا. وعن يونس ابن عبد الأعلى قال لي الشافعي: أبا موسى، أنست بالفقر حتى صدقه لا أستوحش منه. وعن ربيع بن سليمان قال لي الشافعي: يا ربيع، عليك بالزهد، فلا الزهد على الزاهد أحسن من الحلي على المرأة الناهد. ناهد يعني الشابة يعني. وعن عبد الله بن محمد البلوي قال: جلسنا ذات يوم نتذاكر الزهاد والعباد والعلماء وما بلغ من زهدهم وفصاحتهم وعلمهم، فبينما نحن كذلك إذ دخل علينا عمر بن نباتة فقال: فبما تتحاورون؟ كلنا نتذاكر الزهاد والعباد والعلماء وما بلغ من فصاحتهم. فقال عمر بن نباتة: والله ما رأيت رجلا قط أورع ولا أخشع ولا أفقه ولا أسمح ولا أعلم ولا أكرم ولا أجمل ولا أنبل ولا أفضل من محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله. سخاؤه وجوده رحمه الله، يعني ما تميز به الإمام الشافعي السخاء العظيم. عن الحميدي قال: قدم الشافعي رحمه الله من صنعاء إلى مكة بعشرة آلاف دينار في منجيل يعني سلطة، فضرب خباءه في موضع خرج من مكة، فكان الناس يأتون فما غرق حتى ذهبت كلها. وعن ربيع بن سليمان قال: كان الشافعي ركبا حمارا فمر على سوق الحذائين الذين يبيعون أو يصنعون الأحذية، فسقط صوته من يده، فوثب غلام من الحذائين فأخذ الصوت ومسحه بكمه ونأوله إياه، فقال الشافعي لغلامه: ادفع تلك الدنانير التي معك إلى هذا الفتى. قال الربيع: فلست أدري كانت تسعة دنانير أو ستة، يعني طبعا العملة الذهبية. وعن الربيع بن سليمان قال: تزوجت. فقال الشافعي، وتلميذ الشافعي من أقرب تلاميذي إليه، فسألني الشافعي كم أصدقتها، فقلت 30 دينارا. قال: كم أعطيتها؟ فقلت 6 دنانير. فصعد داره وأرسل إليه بصدرة فيها 24 دينارا. قال ابن عبد الحكم: كان الشافعي أسخى الناس بما يجد، وكان يمر بنا فإن وجدني وإلا قال: قل لمحمد إذا جاء يأتي المنزل، فإني لا أتغذى أو لا أتغذى حتى يجيء، فربما جئته فإذا قعدت معه على الغذاء قال: يا جارية أنضج لنا فالودك. فالودك هو إيه؟ فطير. أنضج لنا فالودك لنا فطير، فلتدلم إذا بين يديه حتى تفرغ منه ويتغذى. وعن ربيع قال: أخذ رجل بركاب الشافعي فقال: يا ربيع، أعطيه 4 دنانير واعذرني عنده. وعن ربيع قال: كنا مع الشافعي رحمه الله وقد خرج من مسجد نصر فانقطع شفع نعليه وربط النعل يعني الرجال الخفيف، فأصلح له رجل شفعه ودفعه إليه، فقال: يا ربيع، معك من نفقتنا شيء؟ قلت: نعم. قال: كم؟ قلت: 7 دنانير. قال: ادفعها إليه. وعلى نفس الايه الفداء لا يساوي هذا الثمن يعني، ولكن هي مروءه وكرم وسخاء نفس. قال محمد بن عبد الحكم: جاءنا الشافعي الى منزلنا، قال فقال لي: اركب دبتي هذه. قال فركبتها. قال فقال لي: اقبل بها وادبر. ففعلت. فقال: اني اراك بها لبقا، فخذها فهي لك. قال: وكان من اشقى الناس. ثم ذكر قصة التمر. وقصة التمر أيضا رواها البياقي عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: كان الشافعي من أشقى الناس، قال وكنت آكل مع الشافعي تمرا ملوجا اللي هو التمر بشيء من الله كنت له مكان موجود الآن يعني وكنا نظن هو حديث ولكن كاد من أيام الشافعي كان موجود تمرا ملوجا من هذه الجرار فجاء رجل فقعد وأكل وكان يجلس إليه فلما فرغ من الأكل قال رجل الشافعي ما تقول في أكل الفجأة وعليه يأكل إيه فجأة في موت الفجأة قال فلو الشافعي عنقه إلي وقال هل كان سؤاله قبل أن يأكل هو كان بعد كده يسأل ما الشافعي عن أكل الفجأة يعني فلما الشافعي قال هل كان سؤاله قبل أن يأكل وقال الشافعي رحمه الله السخاء والكرم يغطيان عيوب الدنيا والآخرة بعد أن لا يلحقهما بدعة مثلا كريم يغطي كرمه على أي صفات مذمومة فيه إلا البدعة وعن إبراهيم بن محمد قال كنت في مجلس أحلى بن يوسف النقلي صاحب أبي عبيد الخاص بن سلام فجرى ذكر الشافعي وأخلاقه وفقهه وسنحته فقالوا ما شبهناه إلا بأبيات أنشدها حفص بن عمر الأخدي المقرعي لبعض الأعراب إن زرت ساحته ترجو سماحته بلدت راحته بالجود والكرم أخلاقه كرم وقوله نعم يقولها لسان بحبحت فحبشه ما ضر زائره يرجو أنامله إن كان ذا رحم أو غير ذا رحم الجود غرته والمجد غايته يقولها لسان قد لج في نعمه وعن ربيع بن سليمان قال دفع إلي الشافعي دراهم لأشتري له حملا وأمرني أن أشري ذلك قال فنسيت واشتريت سمكتين وشويتهما فأتيته بهما فنظر فقال يا أبا محمد كلهما فقد اشتهيتهما اشتهيتهما يعني وقال له الخروف فجاب سمكتين وشواهم فقال له كلهم بقى أنت يا ابن أنت اشتهيت السمك فقال كلهما فقد اشتهيتهما اتباعه للسنة وذمه لأهل الأهواء عن ميمون بن مهران قال لي أحمد بن حنبل ما لك لا تنظر في كتب الشافعي فما من أحد وضع كتب أتبع للسنة من الشافعي وعن أبي جعفر الجمري قال أردت أن أكتب كتب الرأس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله فأكتب رأي الشافعي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس برأس إنه رد على من خالف سنته وعن أحمد بن حنبل قال قدم علينا معين بن حماد وحثنا على طلب المسند المسند يعني حديث الإيم والطرش بالسند يعني يتنام بحديث الإيم والطرش بالسند فلما قدم علينا الشافعي وضعنا على المحجة البيضاء قال الربيع سمعت الشافعي يقول إذا وجدتم في كتابه خلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا بها ودعوا ما قلته لذلك كثير يعني من أئمة المذهب الشافعي يقولون هذا مذهب الشافعي من يكون مذهب الشافعي يكون خلاف يعني ذلك ولكن يقول أن الشافعي قال إن صح الحديث فهو مذهبي تطبيق بكتابي هذا عرض الحرب فيقول كان مذهبه الخليل وقال سمعت يقول وقال له رجل يا أبا عبد الله تأكل بهذا الحديث فقال متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا ولم آخذ به وأشيركم أن عقلي قد ذهب وقال حميدي روى الشافعي يوما حديثا فقلت أتأخذ به فقال رأيتني خرجت من كنيسة أو علي في النار لو حبل يعني في الجبرة يعني في الوسط كان علامة على إيه على أهل الكتاب يعني حتى إذا سمعت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لا أقول به وقال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي وقال إذا صح الحديث فاضربه بقولي الحائط طبعا لأن كلهم مرض أنهم يعني لا يفيد ذلك كما قال أبو حنيفة حرام على من لم يعرف دليلنا أن يتبع مذهبنا لكن كان أكثرهم صحابيا واهتماما بذلك الإمام الشافعي قال ربيع بن سليمان سمعت الشافعي يقول لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلا الشرك خير من أن يبقاه بشيء من الهوى. وعن أبي ثور قال: سمعت الشافعي يقول: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالزبيب ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم، هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وزي المعتزلة وزي الشيعة والصوفية. وعن أبي ثور قال: سمعت الشافعي يقول: من ارتدى بالكلام لم يفلح. قال البيهقي: وإنما يعني والله أعلم كلام أهل الأهواء الذين تركوا الكتاب والسنة وجعلوا معولهم عقولهم مما أحسن ظن بعقولهم، فهم يفكرون ويقبحون بالعقل ويقدمون المعقول على المنقول خلافا لقواعد المنهج السلفي وتقدير النقل على العقل، وأخذوا في تسوية الكتاب عليها. وحين حملت إليهم السنة بزيادة بيان لنقد أقاويلهم اتهموا رواتها وأعرضوا عنها، فالأصل عندهم العقول وكل حديث يخالف ما هم عليه إما أن يؤولوه أو يردوه. فأما أهل السنة فمذهبهم في الأصول مبني على الكتاب والسنة، وإنما أخذ من أخذ منه في العقل إبطال المذهب من زعم أنه غير مستقيم في العقل. فقهه رحمه الله. عن عبيد بن محمد بن خلف البزاز قال: سئل أبو ثور فقيل له: أيما أبقى، الشافعي أو محمد بن الحسن؟ فقال أبو ثور: الشافعي أبقى من محمد وأبي يوسف وأبي حنيفة وحماد، يعني محمد بن أبي سليمان يعني شيخ أبي حنيفة، وإبراهيم يعني خائي وعلقمة والأسود اللي هم مدرسة الرأي، يعني طبعا كان إمام الكوفة من الصحابة بن مسعود، فهم ذكر التابعين وذكر يعني كل من يعني فوق محمد بن الحسن، وقال شفيع أصلا محمد يعني بن الحسن وأبي يوسف وأبي حنيفة وحماد وإبراهيم وعلقمة والأسود. وقال أحمد بن يحيى قال: سمعت الحميدي يقول: سمعت خير الفقهاء محمد بن إدريس الشافعي. وعن ربيع قال: سمعت الحميدي يقول عن موسى بن خالد أنه قال للشافعي: أفتي يا أبا عبد الله، فقد والله أن لك أن تفتي وهو ابن 15 سنة. وكان الواحد منهم لا يجلس الإفتاء إلا إذا شهد له يعني العلماء بذلك أنه هو أهل الفتوى، فعند ذلك يجلس الإيد الفتوى. وعن حرمان بن يحيى قال: سمعت الشافعي يقول في رجل قال لامرأته: وفي فيها تمرة، في كمها تمرة، إن أكلتيها فأنت طالق وإن طرحتيها فأنت طالق. مين يجيب؟ فقال الشافعي: تأكل نصفها وتطرح نصفها. وعلى المدني قال: سئل الشافعي عن معامة ابتلعت جوهرة لرجل آخر، جوهرة أغلى من ثمن معامة، فقال: لست أمره بشيء، يعني كأنه تحرج أو تورع أن يأمره بذبح المعامة حتى يكون منصرفا في موجة غيره، ولكن إن كان صاحب جوهرة كيفا غدا على النعامة فذبحها واستخرج جوهرها، ثم ضمن لصاحب النعامة ما بين قيمتيها حية ومذبوحة. النعامة بتؤكل يعني لحم النعام بيؤكل، فهو يذبحها ويأخذ جوهرها وبعدين يشوف الفرق بين قيمتها حية ومذبوحة. وعن معمر بن شبيب قال: سمعت المأمون بن عبد الرشيد يقول لمحمد بن إدريس: يا محمد، لأي علة خلق الله الذباب؟ قال: فأطلق، ثم قال له: مذلة للملوك يا أمير المؤمنين. قال: فضحك المأمون وقال: يا محمد، رأيت الذباب قد سقطت على خده؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، ولقد سألتني وما عندي جواب، فأخذني من ذلك الزمع، فلما رأيت الذباب قد سقطت بموضع لا ينال أحد إن فتح فيه الجواب، فقال لله ضرك يا محمد. قال إبراهيم بن أبي طالب الحاضر: سألت أبا قدامة السرخسي عن الشافعي وأحمد وأبي عبيد وابن رهوي، فقال: الشافعي أفقههم. وأن الربيع قال: كنت يوما عند الشافعي فجاءه رجل فقال: أيها العالم، ما تقول في حالك حلف إن كان في كم دراهم أكثر من ثلاثة فعبدي حر، وكان في كم أربعة دراهم فقال: لم يعتق عبده. قال: لما؟ قال: لأنه استثنى من جملة ما في كمه دراهم، والدراهم لا يكون والدرهم لا يكون دراهم، وكان في كم أربعة دراهم، فقال: إن كان في كم أكثر من أربعة دراهم، قال: إن كان في كم دراهم أكثر من ثلاثة فعبدي حر، وهو أكثر من ثلاثة درهم واحد. فقال: لم يعتق عبده. قال: لما؟ قال: لأنه استثنى من جملة ما في كمه دراهم، والدرهم لا يكون دراهم. فقال: آمنت بالذي فوهك هذا أبعد. مما تميز به أيضا الإمام الشافعي التصنيف، يعني بركة مصنفاته، براءته في التصنيف وبركة مصنفاته. الشافعي رحمه الله أول من صنف في أصول الفقه وأحكام القرآن، أحكام القرآن علم من علوم القرآن، بيختص بآيات الأحكام، يعني في أحكام القرآن للشيعة الراشي، في أحكام القرآن للشافعي، وفي التعصرون هو تفسير آيات الأحكام. يقول: وقد تسابق العلماء والأكابر على اقتناء مصنفاته والاستفادة منها، وأعظم كتبه كتابه الرسالة، كتاب الرسالة الإمام الشافعي، يقدم له محقق مخطوط أحمد شاكر. فهو على سهولة نظره كثير المعاني عظيم المباني، شاهد برجاحة عقله وكمال بصيرته وعلوبة نظره. تقرأ لأي إمام متقدم بتحتاج لمترجم يترجم لك الكلام، يعني كان بيبقى في غاية الصعوبة، يعني لأنه طبعا كما مستوى عالي جدا من الفهم ومن العلم، واحنا طبعا معروف حالنا في العلم، فبتجد المتابعة مثلا مقدمة الإمام مسلم محتاجة إيه تتبوش هرمونين ماي عشان تقدر إيه تفهمه. ولكن مسألة الكلام الإمام الشافعي تجده سهل جدا وسلس جدا، أي إنسان يفهمه، مع أن الشافعي متقدم عن مسلم والبخاري. فعن أبي ثور قال: كتب عبد الرحمن بن مهدي إلى الشافعي وهو شاب أن يضع له كتابا فيه معاني القرآن، ويجمع قبول الأخبار فيه وحجة الإجماع والناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، ووضع له كتاب الرسالة. قال عبد الرحمن بن مهدي: ما أصلي صلاة إلا وأدعو للشافعي فيها. وعن المزني قال: قرأت كتاب الرسالة للشافعي 500 مرة، ما من مرة منها إلا واستفدت منها فائدة جديدة لم أستفدها في الأخرى. وهذا أدب أيضا من طلب العلم، يعني الإنسان مثلا يكون قرأ كتاب زي الجواب الكافي مثلا من 20 سنة، أول ما ابتدأ مثلا أو أول ما بدأ يقرأ، فهو لو قرأ مرة ثانية يجد في فهم جديد أنه بيقرأه مع رتبة أعلى في العلم ومع أحوال إيمانية أكثر. فالإنسان ما يقصدش أنه يقرأ قصة كتب السلف وكتب فيها بركة، ما يقصدش على قراءتها مرة واحدة، بل يعني يعاود قراءتها، يستفيد يعني في كل مرة استفادة جديدة، فيكون قرأ كتاب شافعي رسالة 500 مرة، ما من مرة منها إلا استفدت منها فائدة جديدة لم أستفدها في الأخرى. وعن محمد بن مسلم بن وارة قال: قدمت من النصر فأتيت أبا عبد الله أحمد بن حنبل أسلم عليه، يعني في بغداد، قال: كتبت كتب الشافعي؟ قلت: لا. قال: فرط ما علمنا المجمل من المفصل ولا ناسخ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من منسوخه حتى جلسنا الشافعي. قال: فحملني ذلك إلا أن رجعت إلى نصر وكتبتها ثم قدمت. وعن أحمد بن مسلم النيسابوري قال: تزوج إسحاق بن راهوي بامرأة رجل عنده كتب الشافعي، فتزوج فتوفي لم يتزوج إلا لحال كتب الشافعي، لو تزوج هذه المرأة عشان أن تأخذ بالإيه الشافعي، طبعا كتب كتب متوفرة كما هو الآن المطابع والورق وطبعات الإنشاء فلما مات زوجها تزوجها إسحاق بن راهويه لحال كتب الشافعي، فوضع جامعه الكبير على كتاب الشافعي، وضع جامعه الصغير على جامع الثوري الصغير. وقال أبو بكر الصومعي: سمعت أحمد بن حنبل يقول صاف الحديث لا يشبع من كتب الشافعي. وقال الجاحظ: نظرت في كتب هؤلاء النبغة الذين نبغوا في العلم فلم أرى أحسن تأليفا من المضطردي، كأن لسانه ينظم الدرر. والجاحظ هو الإمام نعمة اللغة. قال الإمام أحمد شاكر: فكتبه كلها نزل رائعة من الأدب العربي النقي. في الذروة العليا من البلاغة، يكتب على سليته وعلى فطرته، ولا يتكلف ولا يتصنع. أصح نفس تقرأه بعد القرآن والحديث، ولا يسانيه قائل ولا يدانيه كاذب. وعن ربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: أريت في المنام كأن آت أتاني فحمل كتبي وبثها في الهواء فتطيرت، فاستعبرت بعض المعبرين، يعني طلب تعبيرها من بعض المعبرين، فقال: إن صدقت رؤياك لم يبق بلد من بلدان الإسلام إلا ودخله علمك. شيوخه وتلامذته رحمه الله. قال الحافظ: روى عن مسلم خالد الدمزي إمام مكة، ومالك بن أنس إمام المدينة، وإبراهيم بن سعد، وسعيد بن سالم القزاح، والضروري، وعبد الوهاب الثقفي، وابن علي، وإسماعيل بن إبراهيم، علي أمه، وابن عيينة، وأبي ضمرة، وحاتم بن إسماعيل، وإبراهيم محمد بن أبي يحيى، وإسماعيل بن جعفر، ومحمد بن خالد الجندي، وعمر بن محمد بن علي بن شافع، وعطاف بن خالد الجندي، وعمر بن محمد بن علي بن شافع الصنعاني، وهشام بن يوسف الصنعاني وسبعة. تلامذته قال الحافظ: وعنه سليمان بن داود الهاشمي وأبو بكر وعبد الله بن زبير الحميدي، وأبو بكر عبد الله بن زبير الحميدي، وإبراهيم بن المنذر الحزامي، وأبو الثور إبراهيم بن خالد، وأحمد بن حنبل، وأبو يعقوب يوسف بن يحيى البويطي وحرملة، وأبو الطاهر بن الصرف، وأبو إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن المزني، وربيع بن سليمان المرادي، وربيع بن سليمان الجيزي، وعمر بن سواد العمري، والحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني، وأبو الوليد وآخرون. صار أعلم أهل زمانين، مع أنه مات أيضا إيان مبتهرا يعني كان أكبر 45 سنة. ضرر من أقواله ونتف من أشعاره، فيظهر لك يعني كيف عذوبة كلام الشافعي وبراعته في اللغة وحلاوة منطقه. قال الشافعي رحمه الله: طلب العلم أفضل من صلاة النافلة. وقال: زينة العلم الورع والحلم. وقال لعيب بالعلماء: أقبح من رغبتهم فيما زهدهم الله فيه وزهدهم فيما رغبهم فيه، رغبتهم في الدنيا وزهدهم في الآية في العمل الصالح أو في الآية في الآخرة. وقال: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. يعني قال قد الإنسان يحفظ كثير من الأحاديث ولكن لا يعمل بها ولا يظهر عليه أثر هذا العلم. يقول: ليس العلم ما حفظ، العلم ما نفع. وقال: من غلبته الشهوة للدنيا لزمته العبودية لأهلها. ليسب من الذين في الدنيا ينادم من أهل الدنيا ويذلل أهل الدنيا. من غلبته الشهوة في الدنيا لزمته العبودية لأهلها. وقال: من رضي بالقنوع زال عنه الخضوع. وقال: لو علمت أن شرب الماء البارد ينقص مروءتي لما شربته، ولو كنت اليوم ممن يقول الشعر لرفيت المروءة. وقال: للمروءة أربعة أركان: حسن الخلق والسخاء والتواضع والنسك. كان العبادة. وقال: المروءة عفة الجوارح عما لا يعنيها. وقال: ليس بأخيك من احتجت إلى مداراته. أنك تحاول تباينه وتراقبه ولكن المفروض يعني أخوك هو يعني يقبل أعذارك، يعني ما تحتاج منه إلى مداراة. وقال: من صدق في أخوة أخيه قبل علله وسد خلله وغفر جدله. من صدق في أخوة أخيه قبل علله وسد خلله، يعني نصر عيونه وغفر جدله يعني خطأه. وقال: ليس سرور يعدل صحوة الإخوان ولا غم يعدل فراقهم. وقال الشفاعة: زكاة المرؤات. إنسان له يعني مرؤة أو له وجاهة، فزكاة ذلك أن يشفع شفاعة حسنة. وقال: من صدق الله نجا، ومن أشفق على دينه سلم من الردى، ومن جاهد في الدنيا قرت عيناه بما يراه من ثواب الله غدا. من صدق الله نجا، ومن أشفق على دينه سلم من الردى، ومن جاهد في الدنيا قرت عيناه بما يراه من ثواب الله غدا. سلوك يعني خلف سهل وجمع معاه لطيف. وقال: يا أخي له في الله تعالى يرده ويخوفه: يا أخي إن الدنيا ضحض مجلة. زي إيه مؤمن جلد في الأرض، إيه من يضع قلم عليها تنزلق قلم. إن الدنيا ضحض مجلة ودار مجلة، ضحض مجلة ودار مجلة، عمرانها إلى الفراغ صائر، وساكنها للقبور دائر، شملها على السرقة موقوف، وغناها إلى الفقر مصروف، الإكثار فيها إعصار، والإعصار فيها يسار، يسار بالنسبة للحساب في الآخرة. فافزع إلى الله، وارض برزق الله تعالى، ولا تختلف من دار بقائك في دار فنائك، فإن عيشك في فيء زائل، يعني ظل زائل، فإن عيشك فيء زائل وجدار مائل، أكثر من عملك وخصب من أملك. وقال رحمه الله: الشعر كلام، حسنه كحسن الكلام، وقبيحه كقبيح الكلام، غير أنه كلام باق، فذلك فضله على سائر الكلام. دخل رجل على الشافعي وهو مستلق على ظهره، فقال: إن أصحاب أبي حنيفة الفصحاء. فقال: فاستوى الشافعي جلسا وأنشأ يقول: فلولا الشعر بالعلماء يزري، لكنت اليوم أشعر من لبيبي، وأجزع في الورى من كل ليت، وآل مهلب وأبي يزيدي، ولولا خشية الرحمن ربي حشرت الناس كلهم عبيدي. فمن أشعاره: لا تأخذ الدنيا على فائت، وعندك الإسلام والعافية، إن فات أمر كنت تسعى له ففيهما من فائت كافية. الإسلام والعافية، فلو فات أي شيء في الدنيا فيكفيه الإسلام والعافية. وقال أمدت مطامعي وأرحت نفسي فإن النفس ما طمعت تهون وأحييت الكنوع وكان ميتا ففي أحيائه عرض مخوض. ومنها يا راكبا خف بن محصب من منى واهتف بقاعد خيفها والناهض سحرا إذا فاض الحديد إلى منى فيضا كمنتصم الفرات الفائض إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض. فيكون كان حب آل محمد يعني رفض يعني رفضهم الشيعة قال فليشهد الثقلان أني رافض. وإنما قال لي أياس حين نسبه الخبائس إلى الرفض حسدا وبغيا. وقال البياقي قد روينا عن يوسف بن عبد الأعلى أن الشافعي كان إذا ذكر الرافض عابهم شد العين فيقول شر أصابع. وعن ربيع قال لما دخل الشافعي نصف أول قدومي إليها جفاه الناس فلم يجلسوا إليه ولم يعرفوه فقال له بعض من قدم معه لو قلت شيئا يجتمع إليك به الناس فقال إليك يعني أكتب يعني أأنثر ضرا بين سارحة النعم وأنظم منثورا لرعية الغنم لعمري لئن ضيعت في شر بلدة فلست مضيعا بينهم غرر الكلم فإن فرج الله الكريم بنصره وصادفت أهلا للعلوم وللحكم لست مفيدا واستفدت وجادهم وإلا فمخذول لدي ومختتم. ومن منح الجهال علما أضعه ومن منح المستوجبين فقد ظلم ومن منع المستوجبين فقد ظلم. ومن أشعارهم الناس بالناس ما دام الحياة بهم والسعد لا شك تارات وهبات وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات لا تمنعن يد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا فالسعد تارات واذكر فضائل صنع الله إن جعلت إليك لا لك عند الناس حاجات إن اذكر الله عز وجل إن جعل الناس يحتاجون إليك وأنت لا تحتاج إليهم. قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أموات. من أهل الشهوات وأهل المال عايشين في وسط الناس ثم أموات يعني. فمن أشعاره إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع مخذول القضاء ما للطبيب يموت في الداء الذي قد كان يبري مثله فيما مضى هلك المداوى والمداوي والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. وخيرته رحمه الله قال ربيع بن سليمان قرئ على محمد بن ادريس رحمه الله وانا حاضر هذا الكتاب كتبه محمد بن ادريس بن عباس الشافعي في شعبان سنه 300 واشهد الله عالم قائد الاعين وعزف الصدور وكفى به جل ثناؤه شهيدا. ثم من سمعه انه يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله لم يزل يدين بذلك وبه يدين حتى يتوفاه الله تعالى ويبعث عليه ان شاء الله تعالى وانه يوصي نفسه وجماعه من سمع وصيته باجلال ما احل الله تبارك وتعالى في كتابه صدر على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم تحريم ما حرم الله في الكتاب ثم في السنه ولا يجاوزه من ذلك الى غيره فان مجاوزته ترك فرض الله وترك ما خالف الكتاب والسنه وهما من المحدثات والمحافظه على اداء الفرائض فرائض الله في القول والعمل والكف عن محارمه خوفا لله عز وجل وكثره ذكر الوقوف بين يدي ربه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تبد لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وأن ينجي الدنيا حيث أنزل الله عز وجل فإنه لم يجعلها دار مقام ولا مقام مدة عاجلة الانقطاع وإنما جعلها دار عمل وجعل آخر دار القرار وجزاء بما عمل في الدنيا من خير أبشر إلى آخر المسلم. مرضه رحمه الله ووفاته. قال ربيع بن سليمان أقام الشافعي هنا 4 سنين فأملى 1500 ورقة وخرج كتاب الأم 2000 ورقة وكتاب السنة وأشياء كثيرة كلها في 4 سنين وكان عليلا شديد العلة يعني ما ذلك كان مريض فكان ربما يخرج الدم منه وهو راكب حتى تمتلئ سراويله ومركبه وخفه. كلامه الرشيد. وعن يونس بن عبد الأعلى قال: ما رأيت أحدا لقي من السقم ما لقى الشافعين. فدخلت عليه يوما فقال لي: أبا موسى اقرأ علي ما بعد 20 من آل عمران. فإذا غرمت من آلها الآيات التي يعزي الله جل فيها الصحابة بعد غزوة أحد. وأخذت القراءة ولا تثقل فقرأت عليه، فلما أردت القيام قال: لا تغفل عني فإني مكروب. قال يونس عن الشافعي بقراءته بعد 20 ما لقى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أو نحوه. وعن ربيع قال: دخل المزني على الشافعي في موضع الذي مات فيه فقال له: كيف أصلحت يا أستاذ؟ فقال: أصلحت من الدنيا راحلة ولإخواني مفارقة ولكأس المنية شاربة وعلى الله والدا ولسوء أعمالي ملاقية. ثم رمى بطرفي نحو السماء واستعبر، يعني بكى، ثم أنشأ يقول: إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي جعلت الرجا مني لعفوك سلما، تعظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، ما جنت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما، ولولاك لا يقوى بإبليس عابد فكيف وقد أغوى صفيك آدما، فإن تعف عني تعف عن متمرد ظلوم غشوم لا يزال مؤثما، فإن تنتقم مني فلست بآيس فجرمي بجرمي ولو أدخلت نفسي جهنم عظيم من قديم وحديث، وعفوك يا ذا العفو وعفوك يا ذا العفو أعلى وأسرى. قال ربيع بن سليمان لما كان مع المغرب ليلة مات الشافعي قال له ابن عمه ابن يعقوب: ننزل نصلي. قال: تجلسون تنتظرون خروج نفسي؟ فنزلنا ثم صعدنا فقلنا: صلينا أصبحت الله. قال: نعم. فاستسقى طلب الماء وكان شتاء، فقال له ابن عمه: انزله بالماء المسخن. فقال له الشافعي رحمه الله: لا، بل برب استفجل. وتوفي مع العشاء الأخيرة رحمه الله. قال ربيع بن سليمان: توفي الشافعي رحمه الله ورضي عنه ليلة الجمعة بعد المغرب، طبعا الوفاة ليلة الجمعة يوم الجمعة من سفن الخاتمة، بعد المغرب وأنا عنده، ودفن يوم الجمعة بعد العصر آخر يوم من رجب، وانصرفنا من جنازته ورأينا هلال شعبان سنة 400 وهو ابن 54. وعن أبي زكريا يعني الأعرج قال: سمعت ربيع يقول: رأيت في المنام أن آدم مات ويريدون أن يخرجوا بجنازته، فلما أصبح سألت بعض أهل العلم عن ذلك فقال: هذا موت أعلم أهل الأرض، إن الله عز وجل علم آدم الأسماء كلها، فما كان إلا يسيرا حتى مات الشافعي رحمه الله، ورغبت بذلك شمس حياته الدنيوية، ولكن محبة هذا الإمام وبركة علمه ومصان مصافه تملأ فراق الأرض، فما من صاحب المحبرة إلا للشافعي عليه منا، فنسأل الله أن يغفر لنا وله وأن يمن علينا وعليه بأعلى الدرجات، والله عز وجل يغفر لنا تفصيلنا في ترجمته ويمتعنا في الآخرة بصحبته ويدخلنا وإياه في شخصه جنته. وهذا أولا ترك القلم في ترجمة هذا العلم، والقلوب بعد مشتاقة إلى صحبته والتمتع بكمال عقله ووفور فطنته وبركة كلماته، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة العالمين فأهل بيت الطيبين وأصحاب الغر الميامين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نستجيب هذا قبل قول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.